وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هنا خاطرة أردت أن أذكرها قبل القراءة في كتاب ربنا سبحانه وتفسيره تفسير كبير. إن من أسباب السعادة للعبد رجلا كان أو امرأة استغناؤه عن الخلق، كما قال ابن تيمية: إن من عز المؤمن أو المسلم استغناؤه عن الخلق، سواء استغناء جسدي بكثرة الزيارة للتسمية أو ماديا أو معنويا. وحينئذ تعرف فضل الله عليك بسماع العلم والاستمرار في الأنس به، وذلك أن العلم يكسب القلب غنى، فيكون بستان الرجل المؤمن الصالح إذا سمع العلم وعمل به، كما قال ابن تيمية: بستاني في صدري. فتراه عزيزا بهذا العلم الذي في صدره، مستغنى عن الخلق والناس لا يستغنون عنه. فإذا كان ذلك كذلك، فغاية ما يهجم به المرء على الخلق انتفاعا وأنسا ونحو ذلك، لنقص في أنفسهم وفي قلوبهم، ولا يغذي القلب فيستغني عن الخلق مثل ولوج العلم، سواء بأسماء الله وصفاته سبحانه أو بأحكامه، نعم، أو بالآداب الموروثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فلا تجد ينبغي أعز من طالب العلم، نعم، فهو إذا كان ذلك كذلك، فينبغي لطالب العلم أن يكمل هذا الفضل الذي جاءه بأن يتخذ أسباب المعاش وهي العمل. فأفضل المكاسب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمل الرجل بيده. فلا يحتج إني ما وجدت عمل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم ذهب يعني إلى الغابة فاحتطب وباع الحطب، يعني خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فإذا كان
المكسر عندك،
نعم، طيب،
المكسر عندك،
أعطوه أو منعوه، فحينئذ لن تجد بعد فضل الله عليك يا طالب العلم خير من أن تعمل أولا بالعلم، وتكثر من ذكر الله والتعلق به وصدق اللجأ إليه بالرزق والاستعاذة من الفقر، ثم باتخاذ السبب، كما قال سفيان أو غيره: لولا هذه الدريهمات، يعني ما اكتسبها، لنعز أنفسنا عن سؤال الخلق، نعم، عن سؤال الخلق للاكتنا ألسن الناس. ليش يقول سفيان هذا هو من أهل الحديث؟ لأنه من عهد سفيان أو غيره من أئمة الحديث، من عهده، وأهل الحديث تلوكهم ألسنة الناس على أدنى شيء. فالسلفي ينبغي أن يكون عزيزا بما يسر الله له ووفقه لمذهب السلف، يكون عزيز بهذا المنهج، نعم، الذي يأمره حينئذ بكل خير وينهى عن كل شر، عن البدع والضلالات. فإذا كان كذلك، فإنه لن يجد الأعداء، كما يعني تعلمون، شيء إلا أن يقال أن فلان كذا وكذا في المال أو شيء سيفعلون. فقال سفيان أو غيره ما ذكر هذه المسألة، قال: سدوا أفواه هؤلاء بأن تعملوا وتكتسبوا وتجاهدوا حتى إيش لا تلوككم ألسنة الناس أعداء السنن. نعم، قال ذلك رجل من أهل الحديث. فإذا لا يكفي العزة لطلب العلم، بل ينبغي أن يكون له سلاح آخر من ما يكف به وجهه أو يده عن الخلق، فيكون عزيزا بذلك. ولو لم يجد إلا أن يحتطب، فحينئذ يحتطب ويبيع الحطب على الناس، المهم أن يكتسب ولا يقعد في الأماني، فإن السماء لا تمطر ذهب ولا فضة، ويقعد على القصص اللي يسمعها، وأن يوم من الأيام فلان نام ودعا الله ولقي تحت إيش، تحت المخدة سرة من 1000 دينار ونحو ذلك. فالسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. استغني عن ما في أيدي الناس يحبك الناس، فمن استغنى عن ما في أيديهم ولم يتشوف إلى ذلك أحبه الناس وقدروه. وقال ابن تيمية حينئذ: كلما سألت الناس وطلبت منهم نزل قدر عزتك عندهم. نعم، فينبغي حينئذ أن يكون الرجل عزيزا، وهذا لا ينافي الدين، لا ينافي لمن يحتاج الدين، لأن النبي مات وهو مديون، ومعنى النبي أنقص عزته أو أنقص شرف مكانته بالدين. يحصل الإنسان يحتاج الدين، لكن قضاء قضيتنا في إيش؟ فيما هو أدنى من ذلك. قصدنا في أن يتشوف أن الناس، أو أن يسأل الناس ويعني حينئذ فإنه يفقد من عزته بقدر هذه المسألة. ونستثني أيضا المضطر الذي بلغ من الاضطرار ما بلغ. بعد هذه الخاطرة أدعوكم حينئذ لتهتموا بأعظم العلم وكتاب الله كما تصنعوا، ثم بسنة رسول الله، ومن بعد ومن قبل الإخلاص والعمل بما أنزل من رب الناس سبحانه وتعالى عما يصفون. وإياكم أن تتخذوا لأنسكم صاحب سوء، وأشد أصحاب السوء أهل البدع، نعم، أصحاب الخصومات. كيف تعرف، أو من أعظم ما تعرف به أن الرجل لا ينبغي أن يكون صديق لك؟ بأمرين. الأمر الأول أنك تجده وإن كان مسلما، نعم، يغشى المعاصي أو صالحا لكن معرض عن طلب العلم. والأشد من ليس معرضه بل ينفر ويذكر لك كلمات تدل على سوء الظن بالشيوخ، شيوخ العلم، كلمات من السلفيين، أتباع السلف، فيشغب على الشيخ بحيث من سمعه كره الشيخ وارتاب منه. هذا الرجل إذا وصل إلى هذا الانحطاط بحيث أنه يذم أهل العلم وفي الغيب، ويذكر مثلبه أو يشكوهم، أو يقول الشيخ فلان وعلان، ثم ينزل من مرتبتهم إذا قبلت شكواه، فهذا ابتعد عنه، ابتعد عنه. ينبغي لإخواننا من المشايخ أن يغلقوا حلقاتهم دون مثل هؤلاء الذين عندهم من التشغيب ما ينفر الناس عن دروس العلم وعن قدر المشايخ أن يحفظ، بأن يذكروا مثالب ويقيس نفسه بالشيخ، يعني يصير الشيخ كأنه قريب، نعم، ما يعرف الشيخ منزلته من وجوب حسن الظن وحفظ المكان إلى آخره، وهذا جهل لا شك واتباع الهوى. فمن كانت تربيته سيئة لهذا الحد، بحيث أنه ليس فقط يعني يكون متلونا يحضر حلقات العلم ويذم الشيوخ، بل حتى إذا كذلك رأيته معرضا عن طلب العلم أصلا أو ينفر، فهذا من باب أولى وأحرى أن تبتعد عنه. قال الشافعي: إياك أن تصادق، يعني من كان معرضا عن طلب العلم. فنسأل الله أن يجعل هذا العلم والقرآن والسنة ربيع قلوبنا، وهداية أنفسنا للحق والسنة والعمل به، إنه سميع الدعاء مجيب. هذه الخاطرة أردت أن أذكرها في مقدمة كلامنا، عسى الله أن ينفعنا بها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هنا خاطرة أردت أن أذكرها قبل القراءة في كتاب ربنا سبحانه وتفسيره، تفسير كبير. إن من أسباب السعادة للعبد، رجلا كان أو امرأة، استغناؤه عن الخلق، كما قال ابن تيمية إن من عز المؤمن أو المسلم استغناء عن الخلق، سواء استغناء جسدي بكثرة الزيارة للتسلية أو ماديا أو معنويا، وحينئذ تعرف فضل الله عليك بسماع العلم والاستمرار في الأنس به، وذلك أن العلم يكسب القلب غنى، فيكون بستان الرجل المؤمن الصالح إذا سمع العلم وعمل به، كما قال ابن تيمية: بستاني في صدري، فتراه عزيزا بهذا العلم الذي في صدره، مستغنيا عن الخلق والناس لا يستغنون عنه. فإذا كان ذلك كذلك، فغاية ما يهجم به المرء على الخلق انتفاعا وأنسا ونحو ذلك لنقص في أنفسهم وفي قلوبهم، ولا يغذي القلب فيستغني عن الخلق مثل ولوج العلم، سواء بأسماء الله وصفاته سبحانه أو بأحكامه، نعم، أو بالآداب الموروثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فلا تجد ينبغي أعز من طالب العلم، نعم، فهو إذا كان ذلك كذلك فينبغي لطالب العلم أن يكمل هذا الفضل الذي جاءه بأن يتخذ أسباب المعاش وهي العمل. فأفضل المكاسب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، عمل الرجل بيده، فلا يحتج إني ما وجدت عمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم ذهب يعني إلى الغابة فاحتطب وباع الحطب، يعني خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فإذا كان
المكسلر عندك،
نعم، طيب
المكسلر عندك،
أعطوه أو منعوه، فحينئذ لن تجد بعد فضل الله عليك يا طالب العلم خير من أن تعمل أولا بالعلم وتكثر من ذكر الله والتعلق به وصدق اللجأ إليه بالرزق والاستعاذة من الفقر، ثم باتخاذ السبب كما قال سفيان أو غيره: لولا هذه الدويهمات، يعني ما تسبها، لنعز أنفسنا عن سؤال الخلق، نعم، عن سؤال الخلق للاكتنا ألسن الناس. ليش يقول سفيان هذا هو من أهل الحديث؟ لأنه من عهد سفيان أو غيره من أئمة الحديث، من عهده وأهل الحديث تلوكهم ألسنة الناس على أدنى شيء. فالسلفي ينبغي أن يكون عزيزا بما يسر الله له ووفقه لمذهب السلف، يكون عزيز بهذا المنهج، نعم، الذي يأمره حينئذ بكل خير وينهى عن كل شر، عن البدع والضلالات. فإذا كان كذلك فإنه لن يجد الأعداء كما يعني تعلمون شيء، إلا أن يقال أن فلان كذا وكذا في المال أو شيء سيفعلون. فقال سفيان أو غيره ما ذكر هذه المسألة، قال: سدوا أفواه هؤلاء بأن تعملوا وتكتسبوا وتجاهدوا حتى إيش لا تلوككم ألسنة الناس أعداء السنن. نعم، قال ذلك رجل من أهل الحديث. فإذا لا يكفي العزة لطلب العلم، بل ينبغي أن يكون له سلاح آخر من ما يكف به وجهه أو يده عن الخلق، فيكون عزيزا بذلك. ولو لم يجد إلا أن يحتطب، فحينئذ يحتطب ويبيع الحطب على الناس. المهم أن يكتسب ولا يقعد في الأماني، فإن السماء لا تمطر ذهب ولا فضة ويقعد على القصص اللي يسمعها، وأن يوم من الأيام فلان نام ودعا الله ولقي تحتيش تحت المخدة سرة من 1000 دينار ونحو ذلك. فالسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، استغني عن ما في أيدي الناس يحبك الناس، فمن استغنى عما في أيديهم ولم يتشوف إلى ذلك أحبه الناس وقدروه. وقال ابن تيمية حينئذ: كلما سألت الناس وطلبت منهم نزل قدر عزتك عندهم. نعم، فينبغي حينئذ أن يكون الرجل عزيزا، وهذا لا ينافي الدين، لا ينافي لمن يحتاج الدين، لأن النبي مات وهو مديون، ومعنى النبي أنقص عزته أو أنقص شرف مكانته بالدين. يحصل الإنسان يحتاج الدين، لكن قضاء قضيتنا في إيش؟ فيما هو أدنى من ذلك. قصدنا في أن يتشوف أن الناس، أو أن يسأل الناس ويعني حينئذ فإنه يفقد من عزته بقدر هذه المسألة. ونستثني أيضا المضطر الذي بلغ من الاضطرار ما بلغ. بعد هذه الخاطرة أدعوكم حينئذ لتهتموا بأعظم العلم وكتاب الله كما تصنعوا، ثم بسنة رسول الله، ومن بعد ومن قبل الإخلاص والعمل بما أنزل من رب الناس سبحانه وتعالى عما يصفون. وإياكم أن تتخذوا لأنسكم صاحب سوء، وأشد أصحاب السوء أهل البدع، نعم، أصحاب الخصومات. كيف تعرف، أو من أعظم ما تعرف به أن الرجل لا ينبغي أن يكون صديق لك؟ بأمرين. الأمر الأول أنك تجده وإن كان مسلما، نعم، يغشى المعاصي أو صالحا لكن معرض عن طلب العلم. والأشد من ليس معرضه بل ينفر ويذكر لك كلمات تدل على سوء الظن بالشيوخ، شيوخ العلم، كلمات من السلفيين، أتباع السلف، فيشغب على الشيخ بحيث من سمعه كره الشيخ وارتاب منه. هذا الرجل إذا وصل إلى هذا الانحطاط بحيث أنه يذم أهل العلم وفي الغيب، ويذكر مثلبه أو يشكوهم، أو يقول الشيخ فلان وعلان، ثم ينزل من مرتبتهم إذا قبلت شكواه، فهذا ابتعد عنه، ابتعد عنه. ينبغي لإخواننا من المشايخ أن يغلقوا حلقاتهم دون مثل هؤلاء الذين عندهم من التشغيب ما ينفر الناس عن دروس العلم وعن قدر المشايخ أن يحفظ، بأن يذكروا مثالب ويقيس نفسه بالشيخ، يعني يصير الشيخ كأنه قريب، نعم، ما يعرف الشيخ منزلته من وجوب حسن الظن وحفظ المكان إلى آخره، وهذا جهل لا شك واتباع الهوى. فمن كانت تربيته سيئة لهذا الحد، بحيث أنه ليس فقط يعني يكون متلونا يحضر حلقات العلم ويذم الشيوخ، بل حتى إذا كذلك رأيته معرضا عن طلب العلم أصلا أو ينفر، فهذا من باب أولى وأحرى أن تبتعد عنه. قال الشافعي: إياك أن تصادق، يعني من كان معرضا عن طلب العلم. فنسأل الله أن يجعل هذا العلم والقرآن والسنة ربيع قلوبنا وهداية أنفسنا للحق والسنة والعمل به، إنه سميع الدعاء مجيب. هذه الخاطرة أردت أن أذكرها في مقدمة كلامنا، عسى الله أن ينفعنا بها.